الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا في الحديث 30 حديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال للمرأة زوج، وللذكر أيضا يقال زوج، يقال زوج للرجل وهكذا أيضا للمرأة زوج على اللغة الفصيحة. وإنما احتاج علماء الفرائض أن يقولوا زوج وزوجة حتى لا تلتبس الأمور، وإلا فإن الزوج يطلق على الذكر وعلى الأنثى، لكن علماء الفرائض احتاجوا إلى التفريق فيقول القائل: هلك هالك عن زوج. فإذا كان الزوج يطلق على الذكر والأنثى فلا يدري الشخص من الهالك، هل الزوجة هي الهالكة ولا الزوج. فلهذا صلحوا على هذا الأمر فأطلقوا على الذكر زوج وعلى الأنثى زوجة حتى لا تلتبس الفرائض، فإن فريضة الذكر غير فريضة الأنثى، فالزوج له النصف وينتقل منه إلى الربع إذا وجد الفرع الوارث، وأما الأنثى وهي الزوجة فنعم فلها الربع، فإن وجد الفرع الوارث فإن لها الثمن. فالفرائض مختلفة فاحتاج حينئذ أن يفرقوا، وإلا كما عرفنا الزوج يطلق على الذكر وعلى الأنثى. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وفي خدمة المرأة لزوجها، وهذا من العشرة بالمعروف. والله سبحانه وتعالى قد أمر الزوجين بالعشرة بالمعروف، وبين الله سبحانه وتعالى أن حق الزوج أوكد من حق الزوجة. وللرجال عليهن درجة، فحق الزوج أوكد وفضل الزوج أرفع. فالمعاشرة بالمعروف مما أمر الله سبحانه وتعالى بها، ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، لأن هذا داخل بالمعاشرة بالمعروف. وهذا معروف جرى به الناس منذ الأزمان القديمة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأزمان، للمرأة تقوم بخدمة زوجها مما يحتاج إليه الزوج من مطعمه ومشربه وملبسه وغير ذلك من شؤون البيت، فإن هذا من المعروف، وهذا مما جرى به العرف، هو داخل في المعاشرة بالمعروف التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وهنا ميمونة رضي الله عنها كانت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. والوضوء بفتح الواو المراد به الماء، ماء الجنابة، أي المراد بذلك ماء غسل الجنابة، ماء غسل الجنابة، أي الماء الذي يغتسل به لإزالة حدث الجنابة. قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وليس المراد بالوضوء ها هنا الماء الذي يتوضأ به للحدث الأصغر، فإن الوضوء قد يأتي المراد به ماء التوضؤ الذي يتوضأ به للحدث الأصغر، ويأتي على ما هو أوسع من هذا، يأتي على الماء الذي يستعمل أيضا لغسل الجنابة. فالوضوء بمعنى الماء قد يستعمل على ماء مخصوص، وهو الماء الذي يتوضأ به من الحدث الأصغر، وقد يستعمل هذه الكلمة في الماء مطلقا، سواء أريد به رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه. وفيه استحباب غسل الفرج قبل الشروع بغسل أعضاء الوضوء، فيبدأ بغسل الفرج. وفيه أن اليد اليسرى هي التي تباشر غسل الفرج، وأما اليمنى فيكون منها الصب، فاليد اليمنى يكون نعم تصب الماء، فأكفأ بيمينه على يساره، فاليمنى هي التي تتناول الماء، تناول الماء يكون باليد اليمنى، وأما اليسرى فهي التي تباشر الفرج، فأكفأ بيمينه على يساره مرة أو ثلاث، ثم غسل فرجه أي بيده اليسرى، لأن الماء كان باليد اليمنى، فأكفأ بيمينه على يساره، واليد اليسرى هي التي تباشر تنظيف الفرج. فأكبر بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. هنا الشك من الراوي قال مرتين أو ثلاثا. والأظهر من حال النبي عليه الصلاة والسلام هو التثليث, هذا الأظهر من حال النبي عليه الصلاة والسلام, فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الوتر, وإذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ثلاثا. هذا المعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأمر الغالب. ولقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل يديه إلى المرفقين مرتين كما مر معنا, لكن كون الراوي شك مرة أو ثلاثا فالحمل على الوتر أنسب, فإنه الأمر الغالب من حال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه, فيه استحباب غسل الفرج إذا أصيب الشخص بجنابة, يستحب له أن يغسل فرجه. احتج بهذا من قال من أهل العلم على أن المني نجس, واحتج به أيضا من قال من أهل العلم أن رطوبة فرج المرأة محكوم بنجاستها, وأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل فرجه من هذين الأمرين, من أثر المني ومن أثر رطوبة فرج المرأة. فقالوا هذا مما يدل على نجاسة المني ونجاسة رطوبة فرج المرأة. والكلام على المني بمشيئة الله عز وجل يأتي في غير هذا الموطن, نتكلم عليه في موضعه المناسب من هذا الكتاب. أما ما يتعلق برطوبة فرج المرأة فالنزاع قائم بين العلماء, رطوبة فرج المرأة من النجاسات أو من غير النجاسات, ورطوبة فرج المرأة هو سائل متردد بين العرق والبدن, سائل متردد بين العرق والبدن, وهو موجود في النساء ما بين كثرة وقلة, وله موجود في سائر النساء, سائل متردد بين العرق والبدن. والنزاع كما قلنا قائم بين العلماء في هذه الرطوبة, هل محكوم بنجاستها أم بطهارتها. وللشافعي قولان, قول بالطهارة وقول بالنجاسة. وهكذا علماء الحنابلة يذكرون احتمالين في هذه المسألة كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله عليه في المغني وغيره, احتمال الطهارة واحتمال النجاسة. والحنفية يرون طهارة هذه الرطوبة. على كل, النزاع قائم بين أهل العلم في طهارتها وفي نجاستها. والاحتجاج بهذا الحديث عن النجاسة احتجاج غير صحيح, لأن فيه ثم غسل فرجه وليس فيه الأمر بغسل الفرج, مجرد فعل, ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وعلى أن ذلك الشيء الذي يغسل من النجاسات. والشيء قد يغسل لنجاسته وقد يغسل لقدارته. وكانت عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام, وثبت عنها أنها كانت تحك إذا كان يابسا, والغسل محمول على الرطوبة إذا كان رطبا, والحك إذا كان يابسا. والشخص إذا وقع المخاط في ثوبه فإنه يسعى بإزالته، وهكذا اللخام وإن لم يكن من النجاسات، فالشيء الذي يغسل ويزال قد يكون من النجاسات وقد يكون من المستقدرات، فمجرد الغسل لا يدل، نعم مجرد الغسل لا يدل على النجاسة، فالحديث ليس بصريح في مسألة نجاسة المن ولا نجاسة رطوبة فرج المرأة. لكن أصرح من هذا أو أقوى من هذا الحديث في الدلالة ما جاء في الصحيحين عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يصيب المرأة ثم يكسل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ما أصابه منها ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي، يغسل ما أصابه منها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي. وجاء بنحوه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين. وما يتعلق بالاكتفاء بالوضوء من الأحكام المنسوخة، هذا كان في أول الأمر أن من أتى أهله ثم حصل منه الكسل، أي أنه ما أنزل حين أن أتى أهله، فكان الواجب عليه هو الوضوء لا يجب عليه الغسل، كان هذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك وجب الغسل بمجرد حصول الوطأ، حصل الإنزال أو لم ينزل، وستأتي معنا هذه المسألة بمشيئة الله عز وجل. لكن ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام يغسل ما أصابه منها فإنه من الأحكام المحكمة، ما في دليل يدل على نسخ هذا الحكم. أما ما يتعلق بالوضوء فإنه من الأحكام المنسوخة، فإن الواجب هو الاغتسال، لكن ما يتعلق نعم قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ما أصابه منها فهو من الأحكام المحكمة. فهذا الحديث أقوى في الدلالة من حديث ميمونة، لأن الحديث المراد به الأمر يغسل، أي فليغسل، يغسل ما أصابه أي فليغسل، الوالدات يرضعن أولادهن حولا كاملين أي فليرضعن أولادهن حولين كاملين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء أي فليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ما أصابه منها أي فليغسل ما أصابه منها. فهذا الحديث حديث أبي بن كعب وبنحو حديث عثمان أقوى في الدلالة من حديث ميمونة، لكن ليس فيه تلك الصراحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ما أصابه منها ولم يبين، لم يبين هذا الشيء الذي أمر بالغسل منه، هل مراد بذلك المني، هل مراد بذلك رطوبة الفرج، هل مراد بذلك المذي، وكل هذه أمور محتملة، كل هذه أمور محتملة، فإنه يباشر هذه الأمور ويصاب بهذه الأمور، يصاب بالمني ويصاب بالرطومة ويصاب بالمذي. أما ما يتعلق بالمني فإن الأدلة الظاهرة القوية تدل على طهارته، وسيأتي بشيئة الله عز وجل بسط القول حول مسألة المني، لكن الأدلة القوية الظاهرة تدل على طهارته، فالمني خارج من هذا الحديث إن حملنا الأمر على الوجوب، وإن حملنا الأمر على الاستحباب فما في إشكال، لكن حملنا الأمر على الوجوب فيكون المني خارج للدلالة على طهارته. بقى ما يتعلق بالمذي ورطوبة الفرج، أما المذي فهو نجس كما مر معنا، والأدلة تدل على نجاسته. فإن حمرنا الأمر على الوجوب فهو محمول على ما يصاب الفرج من المذي، فهذا الذي يجب أن يزال لأنه من جملة النجاسات، ويغسل الفرج بنعم من أجل هذا الأمر، من أجل إزالة نجاسة المذي. وأما رطوبة الفرج فالقول بنجاسة الرطوبة فيه ما فيه من البعد، القول بنجاسة الرطوبة فيه ما فيه من البعد، لأن هذه حالة طبيعية ومستمرة. الرطوبة في فرج المرأة من الأمور المستمرة والطبيعية، فلو كانت من النجاسات لكان ذلك الموضع من مواضع الأذى باستمرار، لكان هذا الموضع من مواضع الأذى باستمرار. والله سبحانه وتعالى لما حرم إتيان المرأة الحائض في أثناء حيضها وش الذي علل؟ ها، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، فعلى الله عز وجل بأنه أذى، فنهى الله عز وجل عن إتيان المرأة الحائض في وقت حيضها لأن الحيض أذى، فهو نجاسة من النجاسات. ولهذا العلماء يحتج بهذه الآية على حرمة الإتيان بالدبر باعتبار أن ذلك الموضع موضع أذى. قال الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، فدل هذا على أن موضع الأذى ليس هم بموضع للوطأ، والدبر موضع الأذى فلا يجوز الوطأ فيه. وهكذا وقت المحيض وقت أذى فلا يجوز الوطأ فيه، فإذا كانت رطوبة فرج المرأة محكوم بنجاستها فيكون وطأ في حال أذى، نعم يكون وطأ في حال أذى وهو أذى مستمر. فهذا القول فيه ما فيه من البعد، وظاهر الأدلة أن الحيض إذا ما زال زال الأذى وصار الموضع طاهرا، أن الحيض إذا ما زال وانتهى الحيض وانقطع الحيض وطهرت المرأة من حيضها أن الأذى يزول، ولهذا يباح الوطأ. فإن قيل أن الرطوبة من النجاسات فالأذى ما زال مستمرا والعلة ما زالت موجودة فيحرم الوطأ مطلقا. فهذا القول نعم فيه ما فيه من البعد، وأظهر الأقوال أن هذه الرطوبات لا تدخل في النجاسات، نعم لا تعد من جملة النجاسات بل من جملة الأمور الطاهرة. أما المذي فهو نجاسة من النجاسات. فإن حملنا حديث أبي بن كعب على الوجوب فهو باعتبار المذي، فإن هذا الذي دلت الأدلة على نجاسته. وإن حملنا الحديث على معنى الاستحباب ما هو على معنى الوجوب فلا إشكال، لأن الشيء قد يغسل لنجاسته وقد يغسل لقذارته، نعم فهذا الذي يظهر في هذه المسألة. وهناك من علماء الشافعية من يفصل في قضية الرطوبة ويفرق بينها ويقول الرطوبة التي في ظاهر الفرج في الموضع الذي يظهر من الفرج في أثناء الجلوس أنها محكوم بطهارتها قطعا، وما كان في داخل الفرج في الموضع الذي لا يصل إليه ذكر المجامع فهو محكوم بنجاسته قطعا، بنجاستها قطعا، وما كان يصل إليه ذكر المجامع فهو محكوم ب نعم محل النزاع، محل النزاع، منهم من حكم بطهارته ومنهم من حكم بنجاسته، وأن الصحيح عندهم النجاسة. وكل هذا كل هذه التفاصيل ما يظهر أنها تفاصيل صحيحة، وأن القول الصحيح هو الطهارة، هذا الذي يظهر نعم في هذه المسألة، نعم هو طهارة رطوبة فرج المرأة، والله تعالى أعلم. قال ثم غسل فرجه ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا بعد أن باشرت يده غسل الفرج، فاحتاج إلى أن يزيل الأثر الذي في يده اليسرى، فضرب يده بالأرض أو الحائط من باب المبالغة في إزالة الأثر الذي يعلق على اليد. ففي استحباب هذا الفعل أو ما يقوم مقام هذا الفعل، والذي يقوم مقام هذا الفعل المنظفات الموجودة في هذه الأزمان من الصوابين والشمبوهات. فيستحب أن تغسل اليد بعد غسل الفرج بشيء قوي، بشيء قوي يزيل ما يعلق على اليد عند مباشرة غسل الفرج. وإذا ما ضرب الإنسان يده على الحائط أو على الأرض في مثل هذه الحمامات المبلطة الموجودة في هذه الأزمان، ربما يحصل مقصود، بعكس ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الأرض عبارة عن تراب والجدار عبارة عن أحجار فيها ما فيها من التراب والخشونة. فإذا ما دلك يده على الحائط أو دلك يده على الأرض يحصل بذلك المقصود من إزالة العالق على اليد. لكن في مثل هذه الحمامات التي نعم صارت ملساء مبلطة، ربما ما يحصل شيء كبير مقصود بهذا الفعل. فإذا والمعنى معلوم، ما هو من الأحكام التعبدية التي لا يدرك معناها، بل المعنى معلوم والمبالغة في إزالة ما قد يعلق باليد. فإذا علم المعنى صح القياس من أجل باعتبار ذلك المعنى. فغسل اليد بهذه الصوابين والشمبوهات يحصل به هذا المقصود الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. وهذا شبيه بالمسألة السابقة، أن الراوي شك مرتين أو ثلاثة، وكما عرفنا أن الغالب من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام هو اختيار الوتر. مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق، ثم مضمض واستنشق. والمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة أوكد من الوضوء، أوكد من الوضوء. والعلماء تنازعوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فمن أهل العلم من أوجب ذلك كالإمام أحمد رحمه الله، ومن أهل العلم من استحب ذلك كالإمام مالك والشافعي، ومن أهل العلم من أهل العلم من استحبه هو الجمهور، نعم استحبوه وهم الجمهور، والإمام أحمد أوجب ذلك. وهؤلاء الذين استحبوها في الوضوء استحبوها أيضا في غسل الجنابة، غير الإمام غير نعم أبي حنيفة، فإنه أوجب ذلك في غسل الجنابة. من أوجبها في الوضوء أوجبها في الجنابة كريم أحمد، ومن استحبها في الوضوء منهم من استحبها في الجنابة كالإمام مالك الشافعي، ومنهم من أوجبها في غسل الجنابة كأبي حنيفة. فأبو حنيفة يوجب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ولا يوجب ذلك في الوضوء. والأدلة قد دلت على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، كحديث أبي هريرة المرمى عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وفي هذه اللقيد من صبرة الذي جاء عند أبي داود وعند غيره: وإذا توضأت فمضمض. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا توضأت فمضمض. وإذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الوضوء فإن وجوبها في الغسل من باب أولى، فإن أمر الغسل أوكد من أمر الوضوء، ولهذا يبالغ في الغسل ما لا يبالغ في الوضوء، فالوضوء يمسح على الشعر، وأما الغسل فلا بد من وصول الماء إلى البشرة ومن استيعاب الماء للشعر حتى يصل إلى البشرة. وفي الوضوء يكتفى بغسل ظاهر اللحية، ظاهر الوجه، ظاهر اللحية، لكن في غسل الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى البشرة، إلى بشرة الوجه. فأمر الغسل أوكد من أمر الوضوء، فما كان واجبا في الوضوء فهو واجب في الغسل من باب أولى، لأن الغسل أمر الغسل أوكد من أمر الوضوء. فالذي يظهر هو أن المضمضة والاستنشاق في الغسل من الأمور الواجبة، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد ومذهب أيضا أبي حنيفة. إلى هنا وننتقل إلى شرح السنة.